تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام
على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا العباد بن مرموس، حدثنا جرير بن عبد الحازم، حدثنا غلام بن جرير عن أبي بكر بن رياح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من خرج من اتباعه فقام جماعه فمات فتنه جاهليه، ومن قاتل تحت رايه حمديه يعظم لعرضه او يترك الى عرضه او يصر عرضه فقتل فتنه جاهليه، ومن خرج على فتنه يطيل ضربها وفاجرها ولا يتحاشم فيها ولا يكفي بعهد عهده فان فيه ولست منه. حدثنا عبد الله بن عمر القائم، حدثنا حماد بن سليم، حدثنا ايوب عن غزال بن جرير عن زيد بن رياح البلخي عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حديث جرير فقال: لا تحاشى في مؤمنها. حدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حكيم بن ميمون عن غزال بن جرير عن زيد بن رياح عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعه وخاف الجماعه ثم مات مات بسنه الجاهليه، ومن قتل تحت رايه الحمديه يغضب للعصبه ويقال للعصبه فليس للمنزل، ومن قال للامه على امه يضرب ضرها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يريد بالعاشق ولا يريد بالعاشقين على ليس منهم. حدثنا محمد بن مسلم وابن بشار قال: حدثنا محمد بن زهر، حدثنا شعبة عن غزال بن جرير عن غزال بن جرير إلى سيدنا بن أبي بن مسلم فتمثل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وأما ابن بشار فقال بروايته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تقدمه. حدثنا حسن بن ربيع، حدثنا حماد بن سلمة عن كعب بن عثمان عن ابي رجاء عن ابن عباس بن ابي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظهر من ابيه شيئا يكرهه فليصبر، فانه من خرج الجماعه شبرا فمات بسنه جاهليه. وحدثنا ابن عباس بن مبروك، حدثنا عبد الواحد بن مسلم عن كعب، حدثنا ابو رجاء بن طالبين عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
كمل.
حدثنا عبيد الله بن معاذ عن ابي، حدثنا ابي، حدثنا عاصم بن محمد بن زيد عن زيد بن محمد عن انس قال: جاء عبد الله بن عمر الى عبد الله بن مطير حين كان من اهل قبه المكان زمن يزيد بن معاويه فقال: صلوا لاجل عبد الرحمن مساده، فقال: اني رماتك لاجلس اتيتك ليحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعه لقي الله يوم القيامه لا حجه له، ومن مات وليس في خلقه بيع مات بسنه جاهليه. وحدثنا ابن الزبير، حدثنا يحيى بن عبد الله بن الزبير، حدثنا ليس عن عبيد الله بن ابي جعفر عن مكين بن عبد الله بن اشد عن نافع عن ابن عمر انه اتى بن مطيع فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا ابن ماجه حاء، حدثنا محمد بن عمرو بن جبله، حدثنا بشر بن عمر قال: قال جماعة حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث هذا عن ابن عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم في باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفاردة الجماعة. مضى معنا في هذا الباب حديث حذيفة بن اليمان كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وقد شرحنا متنه بما يسر الله عز وجل. ثم أورد حديث أبي هريرة رقم 1848 بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبة يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهد عهده فليس مني ولست منه. ثم أورده من طريق عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح القيسي وهذه متابعة لجرير بن حازم من يعني من أيوب عن غيلان بن جرير وفي حديث وفي رواية ثالثة حدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير فمدار الحديث على غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة في الرواية الأولى عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرواية الثانية والثالثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة يؤخذ من هذا الحديث تحريم الخروج على الإمام وأن ذلك يعد مفارقة لجماعة المسلمين وأن من فعل ذلك فمات أو قتل إلا مات ميتة جاهلية إذ أن أهل الجاهلية هم الذين لا يلتزمون بطاعة إمام عامة وإنما يتناصرون بالعصبية وهذه من دعوى الجاهلية التي رفضها نبي الهدى وكبرها ووصفها بأنها ممكنة حينما ازدحم أنصاري ومهاجري على الحوض فكزع أحدهما الآخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكسع أحدهما الآخر فدعا كل منهما بقومه فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي دعوى الجاهلية تدعون وأنا بين أظهركم دعوها فإنها ممكنة وذلك أن الإسلام جعل الرابطة بين المسلمين هي الإسلام ورفض الروابط الأخرى ويتبين من هذا أن التناصر ينبغي أن يكون بالحق وعلى الحق وليس كما يقول أهل الجاهلية وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن تغشر غزية أرجل فقد استبدل بما كان عليه الجاهلية بالإسلام ودين الإسلام وجعل الإسلام التناصر يكون بالحق. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال هذا أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال تردعه عن ظلمه. وإن الواجب على المسلم أن ينصر الحق مع من كان، فإن كان الحق مع قريبه ومن يعد من جماعته وعصبته نصره نصرة للحق، لا نصرة للعصبية. وإن كان الحق مع من يقابله أي مع خصمه يعني مع خصم القريب، فإن نصرة قريبك بأن تردعه عن ظلمه وأن تنصحه بترك الظلم. وذلك يكون نصرة له على الشيطان الذي يأمره بالمعصية وعلى الهوى، وحينئذ يكون الإنسان مع الحق يدور معه حيث دار، أما من يكون مناصرا لصاحبه وقريبه بالباطل فإن هذا من الأمور المذمومة، وإن مات وهو على ذلك فإنه يموت على شعبة من شعب الجاهلية، ومن خرج على ولي الأمر وضارب جماعة المسلمين فمات أو قتل فإنه يموت ميتة جاهلية أو يقتل قتلة جاهلية. ثم قال: ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. قوله ومن قاتل تحت راية عمية، قال النووي في شرحه على مسلم: هي بضم العين وكسرها لغتان، لغتان مشهورتان، والميم مكسورة مشددة. والياء مشددة أيضا. قالوا هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه، كذا قاله أحمد بن حنبل، والجمهور قال إسحاق بن راهويه: هذا كتقاتل القوم للعصبية، قوله يغضب لعصبة هذه الألفاظ الثلاثة بالعين والصاد المهملتين هذا هو الصواب المعروف في نسخ بلادنا وغيرها، وحكى القاضي عن رواية العبري بالغين والضاد المعجمتين ومعناها أنه يقاتل لشهوة نفسه وغضبه لها ويؤيد الرواية الأولى الحديث المذكور بعدها يغضب للعصبية ويقاتل للعصبية. أنا من أول دغيل ومعناه إنما يقاتل عصبية لقومه وهواه قوله ومن خرج على أمتي أي من خرج من الطاعة فقد خرج على أمتك وفارق الجماعة قوله يضرب برها وفاجرها أي يقاتل لهواه ويجعل الناس كلهم خصومه إلا من أطاعه وسار معه قوله ولا يتحاشى من مؤمنها التحاشي الاستحياء والله أعلم ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهد عهده أي لا يفي للسلطة التي لها بيعة في ذمتك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فليس مني ولست منه ثم أورد حديث ابن عباس من طريق أبي رجاء العقاردي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أي رسول الله، من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان كبرا أي خرج من بيعة السلطان كبرا أي ولو كان خروجا غليلا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. والذي يستفاد من هذا الحديث تحريم الخروج أيضا، فليتذكر هذا الحديث الذين لا تطيب مجالسهم في السر إلا على ذكر ولاة الأمور بالسلب وابتغاء العيوب لهم بحق أو بباطل، حتى ولو لم يعلم عنه أحد ولا عوقب في الدنيا لكنه مات على ذلك يهوى هذا الأمر ويتكلم بالولاة ومن يواليهم من العلماء ويسمي العلماء الذين يمتثلون أوامر الله عز وجل ويسيرون على الطريقة الصحيحة طريقة أهل السنة والجماعة يلمزونهم ويتكلمون فيهم فيقولون ولاة السلطة والمباحث وغير ذلك من القوادح التي يبدحون بها فيهم. فإن من فعل ذلك كيف؟ أيوه يقولون فيهم الأمور التي تقدح. نعم. يقولون سلطة عما يعني أقصد علماء سلطة ومباحث وما هو عاد وعلماء حفظ ونفاس وما أشبه ذلك من الأمور. نعم. فهذا فإن من يموت على ذلك ولو لم يعاقب في الدنيا فإنه يموت ميتة جاهلية، ثم أورد حديث جندب بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية حمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. وقد شرح متن هذا الحديث في حديث أبي هريرة الذي مضى، ثم أورد حديث عبد الله بن عمر رقم 1851 أنه جاء إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان، زمن يزيد بن معاوية، فقالت له لأبي عبد الرحمن وسادة: قال إني لم آتك لأجلس أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه ضيعة مات ميتة جاهلية. أقول لقد مرت معنا أحاديث في كتاب الإمارة منها حديث أبي هريرة مرفوعا: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. ومن عصاني فقد عصى الله. ومن عصى أميري فقد عصاني. وفي لفظ: الأميرة. ومنها حديث أبي هريرة رقم 1836 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة، في عسرك ويسرك، ومن شطك ومكرهك، وأثرة عليك. ومنها حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه رقم 1837 بلفظ: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، ومنها حديث أم الحصين رقم 1838 قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. يخطب في حجة الوداع وهو يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا فيه له. فاسمعوا له وأطيعوا. ومنها حديث ابن عمر مرفوعا: رقم 1839 مرفوعا بلفظ على المرء المسلم السمع والطاعة، فيما أحب وكره، إلا إن أمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ومنها حديث علي رقم 1840 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وفي آخره لا طاعة، بعث جيشا وفيه قصة، محصلها أن أميرهم أوقد نارا وأمرهم أن يتوافدوا فيها، وفيه لو دخلوا فيها ما خرجوا منها. لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. إنما الطاعة بالمعروف. هذا بالضبط. ومنها حديث عبادة بن الصامت مرفوع عبادة بن الصامت رقم 1841 مرفوعا قال بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بوحا عندكم من الله فيه برهان ومنها حديث أبي حازم رقم 1842 قال باعدت أبا هريرة خمس سنين وفيه وستكون خلفاء فتكثر قالوا فما تأمرنا قال فوا ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم ومنها حديث زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رقم 1843 إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم ومنها حديث عبد الله بن عمرو الطويل وفيه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعك فاضربوا عنق الآخر ومنها حديث سلمة بن يزيد الجعفي رقم 1846 قال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا وفيه قال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ومنها حديث حذيفة الذي مر معنا في هذا الباب وحديث أبي هريرة كل هذه الأحاديث تأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر وتمنع الخروج. وسيأتي حديث عرفجة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. ومنها حديث أبي سعيد إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. ومنها حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن أنكر سلم. لكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. وهو برغم ألف وثمانمائة وأربعة وخمسين وحديث أبي سعيد برغم ألف وثمانمائة وثلاثة وخمسين ومنها حديث عوف بن مالك الأشجعي وفيه وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. هذه الأحاديث كلها رواها مسلم في كتاب العمارة، وكلها تأمر بالوفاء لولاة الأمور وعدم الخروج عليهم، وما ذلك بأن الخروج، وما ذلك إلا لأن الخروج تترتب عليه مفاسد كبيرة، يترتب على ذلك الخوف بعد الأمن، ويترتب على ذلك الجوع بعد الشبع، ويترتب على ذلك الاضطراب واختلاف الكلمة، ويترتب على ذلك سفك الدماء المعصومة، وإذهاب الأرواح المحترمة، ويترتب على ذلك من الشر ما ذكرنا وما لم نذكر. فأين عقول من يدعون أنهم يدعون إلى الله وهم يخالفون هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة؟ ويسيرون على ما قرر لهم أئمتهم أهل الجهل والغواية، ودعاة الإفساد قاتلهم الله وقاتل من أطاعهم. وفي هذا كفاية لكل من له عقل يعي. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يمكن جواء طويلة. ترجم الأحاديث قد يكون عنه، بس أنه يظهر بلفظ الصحابي ولفظ حديثي أول حديثي، الأمر الذي يعني هو مطلوب في الحديث. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا حفظكم الله وبارك فيكم ونبع بعلمكم. هذا السائل يقول: هناك قانون في فرنسا طبق منذ 8 أعوام يمنع المسلمين من ذبح الغنم للعيد، وهذا يبرر سبب اشتراء المسلمين للغنم من محل الجزار للحم الغنم من محل الجزار، وهذه الأغنام تزرع في تلك المجزرة حسب المواصفات الأوروبية. لكن المشكلة أننا لسنا متأكدين بأن مسلما هو الذي قام بذبحها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ذبيحة المسلم وذبيحة الكتاب بيده يسمي الله عليه كلها حلال. المهم أنت تشتري الذبيحة وتقف على الجزار سواء كان مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، إلا أن ذبيحة المشركين الوثنيين والملحدين لا تجوز، أما ذبيحة الكتابيين فهي حلال. نعم.
الله عليكم، هو يقصد أنه يشتري لحما؟
لا، ينبغي أنه ما يشتري لحم، لأن اللحم من المجزرة ربما يشترون مما يبتل بالصعب، فينبغي أنهم المسلمين يتركون هذا أو تجعل لهم مجزرة خاصة يذبح فيها مسلمون ويذبح باليد ويذبح.
ويذكر هنا شيخ أن هناك عندهم قانون في فرنسا من 8 أعوام يمنع المسلمين من ذبح الأغنام في العيد، وهم يشترون يعني
الدول الأوروبية يعني ما تشيش الوساخة على حسب زعمهم، والله أعلم، الظاهر أنه هكذا. فلو كلف كل واحد إذا ذبح بأنه يجمع الوساخة التي ويرميها في يعني حق البلدية، نواعين حق البلدية، حسبنا الله ونعم الوكيل. مهم أنهم مغلوب على أمرهم وهم يشترون ويذهبون بهذه المجزرة ويذبحون. نعم.
الله عليكم. هذا سائل آخر من فرنسا يقول: هل البسملة من الفاتحة أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
البسملة من الفاتحة، وقد ورد في الحديث: وبسم الله الرحمن الرحيم 1 آياتها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل من إيرلندا يقول: هل تعرفون الشيخ عبد الله الدماري اليمني؟ وهل تنصحون بسماع نواعظه؟
عبد الله
الدماري.
نعم. لا أعرفه.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل يعيش خارج بلده، وعندما يموت أحد أقاربه فهل يخبر هذا الذي يعيش خارج بلده أم يكتب عنه خبر الوفاة؟
لا يخبر. نعم.
الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز امرأة مات عنها زوجها أن تذهب للحج مع ابنها مع العلم أنها لم تكمل العدة بعد؟
ما دام مات عنها زوجها لا تذهب للحج هذا العام، بل عليها أن تكمل العدة وبعد ذلك تحج. لكن لو مات عنها وهي في الطريق فلها أن تحج. نعم.
السلام عليكم. هذا السائل الجزائري يقول: يوجد في الجامعة التي أدرس فيها أستاذ يدرسني مادة الماكينات. مادة الماكينات. يقول: وفي موعد الدرس يغير مسار الدرس ويبدأ يتحدث عن السياسة ويحرض على ولاة الأمر ويستهزئ بالسلفيين والعلماء والمنهج. فكيف أتعامل معه حيث أنني قد نصحته مرارا وتكرارا ولكنه أبى ومرض نفسه ولا يزال يسيء ويظلم حتى حيث لا أستطيع الصبر على ذلك أمامه بعد
نصره،
فماذا تنصحون
بفعله؟ أنصحك أن
لا تدرس عليه. أطلق.
نعم.
السلام عليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الطعام الذي يقيمه الناس بمناسبة ذهابهم للحج أو رجوعهم منه؟
هذا ما في شيء إن شاء الله. نعم.
هذا السائل يقول: لقد سمعت أحد الدعاة إلى الله يقول بأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس كله استجيب، هل هذا صحيح؟ تقول أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس كله استجيب، هل هذا صحيح؟
سبحان الله العظيم. الله سبحانه وتعالى له في خلقه ما يشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يدعو وقد يجيبه الله وقد لا يجيبه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي كان يأكل بثماره، قال له: كل يمينك، قال: لا أستطيع، فما رفعها. ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، ويعلم الله أن المصلحة في غير ذلك، أو أن الذين دعا عليهم سيكونون من جنود الإسلام، مثل دعوته على وفي كنوته على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وسفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأمثال هؤلاء، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يستجيب له ربه سبحانه وتعالى، وقد يعني يعلم المصلحة في عدم الاستجابة له، كما حصل في هؤلاء. نعم.
السلام عليكم. هذا السائل يقول: هناك بعض الشباب يذهبون للحج أو العمرة ولا يرجعون إلى بلادهم بدعوى أن هذه هجرة، ولكن لا ينتبهون لقوانين المملكة العربية السعودية التي تقضي بعودة الحاج أو المعتمر بعد انتهائهم، فما هو توجيهكم لهم توجيهكم لهم بارك الله فيكم.
توجيهي لهم أنهم يجب عليهم إذا قضوا حجهم أو عمرتهم أن يعودوا إلى بلادهم، لأن السعودية يعني لا تتسع للعالم كله، والإقامة فيها بقوانين يعني أنظمة، فمن أتى بهذه الأنظمة أبيحت له الإقامة، ومن لم يأتي بها فالأفضل له أن يعود إلى بلده ويخشى الله عز وجل ويتقي. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم العمل مع شيعي علما بأنه لا يتكلم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
إن كنت تستطيع يعني أن تترك هذا العمل الذي معك فيه شيعي أو أنت تعمل مع شيعي، يجب عليك أن تترك، إلا إذا كنت مرقرا على هذا العمل بكون الشيعية هذا جميل، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن أنكر عليه واحذر منه، لأن الشيعة يتقربون إلى الله بأذية المسلمين السنيين.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل سنة العصر القبلية تصلى قبل الأذان أم بعده؟
بعده.
بارك الله فيكم. هذا السؤال الأخير يقول: من فاتته 3 ركعات من العشاء فكيف يتمهن بعدما يسلم الإمام؟ بمعنى ماذا يقرأ في كل ركعة؟ وهل يجهر؟ ومتى يجلس التشهد؟
يجهر في ركعة، في الركعة التي بقيت من السنتين الأولى يجهر فيها ويتشهد بعدها، ثم يقوم السنتين ويسر. نعم.
صلى الله عليه وبارك فيكم. لتقوم
الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله
رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن طهموس، حدثنا جرير عن ابن حازم، حدثنا علقمة بن جميع عن أبي بكر بن رياح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من خرج من اقطاعه فبارك الجماعه فمات بفتنه جاهليه، ومن قاتل تحت رايه المسلمين فاقوم لعرضه او يترك الى عرضه او يصر عرضه فقتل بفتنه جاهليه، ومن خرج على فتنه يطيل ضربها وفاجرها ولا يتحاشم فيها ولا يكفي في عهد عهدا فان فيه ولست منه. حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات مات بسنة الجاهلية، ومن قتل تحت راية الحمدية يغضب للعصبة ويقال للعصبة فليس من أمتي، ومن قال من أمتي على أمتي يضرب ضرها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يريد بدعاتي ولا يريد بدعاتنا وليس منهم. حدثنا محمد بن مسلم والبشاري قال: حدثنا محمد بن زاهر، حدثنا شعبة عن رجلان بن جنة خزانة بن سليم قيادة الناس نفسه المثنى فتمثل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وأما ابن بشاري فقال: بروايته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كحديثه. حدثنا حسن بن ربيع، حدثنا حماد بن سلمة عن سعد بن عثمان عن ابي رجاء عن ابن عباس بن ابي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظهر من يمينه شيئا يكرهه فليصبر، فانه من ضرب الجماعه شبرا فمات بالمله بها سميه الجاهليه. وحدثنا جعفر بن بخور، حدثنا عبد الواحد بن حدثنا الجعد، حدثنا ابو رجاء الغالبي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كمل حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريق، حدثنا نجم، حدثنا عاصم بن محمد بن زيد عن زيد بن محمد عن ادم قال: جاء عبد الله بن عمر الى عبد الله بن يطيق فإذا كان من أهل الفضل ما كان لما يزيد من معاوية فقال صفه لأجل عبد الرحمن رسالة فقال إني رمعتك لأجل سأقيتك ليحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في خلقه بيع مات بكة جاهلية. وحدثنا ابن زهير حدثنا يحيى بن عبد الله بن زهير حدثنا ليث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن زهير بن عبد الله بن اسد عن نافع عن ابن عمر انه اتى بن مطعم فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عمرو بن علي حدثنا ابن ماجه حارب حدثنا محمد بن عمرو بن سمره حدثنا بشر بن عمر قال قال جمعا حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم المعنى حدث هذا عن ابن عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم في باب وجوب الملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة مضى معنا في هذا الباب حديث حذيفة بن اليمان كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني وقد شرحنا متنه بما يسر الله عز وجل ثم أورد حديث أبي هريرة رقم 1848 بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبة يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عسره. فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهد عهده فليس مني ولست منه. ثم أورده من طريق عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح القيسي وهذه متابعة لجرير بن حازم من يعني من أيوب عن غيلان بن جرير وفي حديث وفي رواية ثالثة حدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير فمدار الحديث على غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة في الرواية الأولى عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرواية الثانية والثالثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة يؤخذ من هذا الحديث تحريم الخروج على الإمام، وأن ذلك يعد مفارقة لجماعة المسلمين، وأن من فعل ذلك فمات أو قتل، إلا مات ميتة جاهلية. إذ أن أهل الجاهلية هم الذين لا يلتزمون بطاعة إمام عامة، وإنما يتناصرون بالعصبية وهذه من دعوى الجاهلية، التي رفضها نبي الهدى وكبرها ووصفها بأنها ممكنة، حينما ازدحم أنصاري ومهاجري على الحوض فكزع أحدهما الآخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكسع أحدهما الآخر فدعا كل منهما بقومه، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجرين: يا للمهاجرين، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي دعوى الجاهلية تدعون؟ وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها ممكنة. وذلك أن الإسلام جعل الرابطة بين المسلمين هي الإسلام، لا ورفض الروابط الأخرى ويتبين من هذا أن التناصر ينبغي أن يكون بالحق وعلى الحق وليس كما يقول أهل الجاهلية وهل أنا إلا من غزية إن غوت غريت وإن تغشر غزية أرجل فقد استبدل بما كان عليه الجاهلية بالإسلام ودين الإسلام وجعل الإسلام التناصر يكون بالحق انصر أخاك ظالما أو مظلوما قال هذا أنصره إذا كان مظلوما فكيف أنصره إذا كان ظالما قال تردعه عن ظلمه وإن الواجب على المسلم أن ينصر الحق مع من كان فإن كان الحق مع قريبه ومن يعد من جماعته وعصبته نصره نصرة للحق لا نصرة للعصبية وإن كان الحق مع من يقابله أي مع خصمه يعني مع خصم القريب فإن نصرة قريبك بأن تردعه عن ظلمه وأن تنصحه بترك الظلم وذلك يكون نصرة له على الشيطان الذي يأمره بالمعصية وعلى الهوى، وحينئذ يكون الإنسان مع الحق يدور معه حيث دار، أما من يكون مناصرا لصاحبه وقريبه بالباطل فإن هذا من الأمور المذمومة، وإن مات وهو على ذلك فإنه يموت على شعبة من شعب الجاهلية، ومن خرج على ولي الأمر وفارق جماعة المسلمين فمات أو قتل فإنه يموت ميتة جاهلية أو يقتل قتلة جاهلية. ثم قال: ومن قاتل تحت راية حمية يغضب لعصبية أو يدعو يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. قوله ومن قاتل تحت راية حمية، قال النووي في شرحه على مسلم: هي بضم العين وكسرها لغتان، لغتان مشهورتان، والميم مكسورة مشددة، والياء مشددة أيضا، قالوا هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه. كذا قاله أحمد بن حنبل. والجمهور قال إسحاق بن راهويه هذا كتقاتل القوم للعصبية، قوله يغضب لعصبة هذه الألفاظ الثلاثة بالعين والصاد المهملتين هذا هو الصواب المعروف في نسخ بلادنا وغيرها. وحكى القاضي عن رواية العبري بالغين والضاد المعجمتين ومعناها أنه يقاتل لشهوة نفسه وغضبه لها، ويؤيد الرواية الأولى الحديث المذكور بعدها يغضب للعصبية ويقاتل للعصبية. أنا من أقول ومعناه إنما يقاتل عصبية لقومه وهواه. قوله ومن خرج على أمتي أي من خرج من الطاعة فقد خرج على أمتك، وفارق الجماعة قوله يضرب برها وفاجرها. أن يقاتل لهواه ويجعل الناس كلهم خصومه إلا من أطاعه وسار معه. قوله ولا يتحاشى من مؤمنها التحاشي الاستحياء والله أعلم. ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بعهد عهده أي لا يفي للسلطة التي لها بيعة في ذمتك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فليس مني ولست منه. ثم أورد حديث ابن عباس من طريق أبي رجاء العقاربي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي رسول الله من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان كبرا أي خرج من بيعة السلطان كبرا أي ولو كان خروجا غليلا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. والذي يستفاد من هذا الحديث تحريم الخروج أيضا، فليتذكر هذا الحديث الذين لا تطيب مجالسهم في السر إلا على بكر ولاة الأمور بالسلب وابتغاء العيوب لهم بحق أو بباطل، حتى ولو لم يعلم عنه أحد ولا عوقب في الدنيا لكنه مات على ذلك يهوى هذا الأمر. ويتكلم بالولاة ومن يواليهم من العلماء ويسمي العلماء الذين يمتثلون أوامر الله عز وجل ويسيرون على الطريقة الصحيحة طريقة أهل السنة والجماعة يلمزونهم ويتكلمون فيهم فيقولون ولاة السلطة والمباحث وغير ذلك من القوادح التي يقدحون بها فيهم. فإن من فعل ذلك كيف؟ أيوه يقولون فيهم الأمور التي تقدح. يقولون سلطة عماء يعني العلماء سلطة ومباحث وما عاد وعلماء حر ونفاس وما أشبه ذلك من الأمور. نعم فهذا فإن من يموت على ذلك ولو لم يعاقب في الدنيا فإنه يموت ميتة جاهلية ثم أورد حديث جندب بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. وقد شرح متن هذا الحديث في حديث أبي هريرة الذي مضى ثم أورد حديث عبد الله بن عمر رقم 1851 أنه جاء إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان، زمن يزيد بن معاوية، فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، قال إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أقول لقد مرت معنا أحاديث في كتاب الإمارة منها حديث أبي هريرة مرفوعا من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني. ومن عصاني فقد عصى الله. ومن عصى أميري فقد عصاني. وفي لفظ الأميرة ومنها حديث أبي هريرة رقم 1836 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأذرة عليك. ومنها حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه رقم 1800 37 بلفظ إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. ومنها حديث أم الحسين رقم 1800 38 قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا فيه له فاسمعوا له وأطيعوا. ومنها حديث ابن عمر مرفوعا رقم 1839 مرفوعا بلفظ على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. إلا إن أمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ومنها حديث علي رقم 1840 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وفي آخره لا طاعة، بعث جيشا وفيه قصة محصلها أن أميرهم أوقد نارا وأمرهم أن يتوافدوا فيها. وفيه لو دخلوا فيها ما خرجوا منها. لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. إنما الطاعة في المعروف. هذا بالضبط. ومنها حديث عبادة بن الصامت مرفوع. عبادة بن الصامت رقم 1841. مرفوعا. قال: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. إلا أن تروا كفرا بواحا. عندكم من الله فيه برهان. ومنها حديث أبي حازم رقم 1842 قال: قعدت أبا هريرة خمس سنين وفيه وستكون خلفاء فتكثر قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوه ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. ومنها حديث زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رقم 1843 إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ومنها حديث عبد الله بن عمرو الطويل وفيه: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعك فاضربوا عنق الآخر. ومنها حديث سلمة بن يزيد الجعفي رقم 1846 قال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ وفيه قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ومنها حديث حذيفة الذي مر معنا في هذا الباب وحديث أبي هريرة كل هذه الأحاديث تأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر وتمنع الخروج وسيأتي حديث عرفجة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. ومنها حديث أبي سعيد إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. ومنها حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن أنكر سلم. لكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. وهو برغم ألف وثمانمائة وأربعة وخمسين، وحديث أبي سعيد برغم ألف وثمانمائة وثلاثة وخمسين، ومنها حديث عوف بن مالك الأشجعي وفيه وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. هذه الأحاديث كلها رواها مسلم في كتاب الإمارة، وكلها تأمر بالوفاء بولاة الأمور وعدم الخروج عليهم، وما ذلك لأن الخروج وما ذلك إلا لأن الخروج تترتب عليه مفاسد كبيرة، يترتب على ذلك الخوف بعد الأمن، ويترتب على ذلك الجوع بعد الشبع، ويترتب على ذلك الاضطراب واختلاف الكلمة ويترتب على ذلك سفك الدماء. المعصومة وإذهاب الأرواح المحترمة ويترتب على ذلك من الشر ما ذكرنا وما لم نذكر. فأين عقول؟ من يزعمون أنهم يدعون إلى الله وهم يخالفون هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة ويسيرون على ما قرر لهم أئمتهم أهل الجهل والغواية ودعاة الإفساد قاتلهم الله وقاتل من أطاعهم. وفي هذا كفاية لكل من له عقل يعي. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يمكن جواء طويلة ترجم الأحاديث سر يكون عمله بس أنه يظهر بلفظ الصحابي ولفظ حديثي أول حديثي. الأمر الذي يعني هو مطلوب في الحديث. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا حفظكم الله وبارك فيكم ونفع بعلمكم. هذا السائل يقول: هناك قانون في فرنسا طبق منذ 8 أعوام يمنع المسلمين من ذبح الغنم للعيد، وهذا يبرر سبب اشتراء المسلمين للغنم من محل الجزار للحم الغنم من محل الجزار، وهذه الأغنام تتبع في تلك المجزرة حسب المواصفات الأوروبية. لكن المشكلة أننا لسنا متأكدين بأن مسلما هو الذي قام بذبحها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ذبيحة المسلم وذبيحة الكتاب بيده يسمي الله عليه كلها حلال. المهم أنت تشتري الذبيحة وتقف على الجزار سواء كان مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، إلا أن ذبيحة المشركين الوثنيين والملحدين لا تجوز. أما ذبيحة الكتابيين فهي حلال. نعم.
الله عليكم. هو يقصد أنه يشتريه لحما؟
لا، ينبغي أنه ما يشتري لحم، لأن اللحم من المجزرة ربما يشترون مما يقتل بالصاع، وينبغي أنهم المسلمين يتركون هذا أو تجعل لهم مجزرة خاصة يذبح فيها مسلمون ويذبح باليد ويذبح.
ويذكر هنا يا شيخ أن هناك عندهم قانون في فرنسا من 8 عام يمنع المسلمين من ذبح الأغنام في العيد، وهم يشترون يعني
الدول الأوروبية يعني ما تشيش الوساخة على حسب زعمهم، والله أعلم. الظاهر أنه هكذا، فلو كلف كل واحد إذا ذبح بأنه يجمع الوساخة التي ويرميها في يعني حق البلدية، مواعين حق البلدية، حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم أنهم مغلوب على أمرهم وهم يشترون ويذهبون بهذه المجزرة ويذبحون. نعم.
الله عليكم. هذا سائل آخر من فرنسا يقول: هل البسملة من الفاتحة أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
البسملة من الفاتحة، وقد ورد في الحديث: وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل من إيرلندا يقول: هل تعرفون الشيخ عبد الله الدماري اليمني؟ وهل تنصحون بسماع نواعيه؟
عبد الله
الدماري.
نعم. لا أعرفه.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل يعيش خارج بلده، وعندما يموت أحد أقاربه فهل يخبر هذا الذي يعيش خارج بلده أم يكتب عنه خبر الوفاة؟
لا يخبر. نعم.
الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز لامرأة مات عنها زوجها أن تذهب للحج مع ابنها مع العلم أنها لم تكمل العدة بعد؟
ما دام مات عنها زوجها لا تذهب للحج هذا العام، بل عليها أن تكمل العدة وبعد ذلك تحج. لكن لو مات عنها وهي في الطريق فلها أن تحج. نعم.
السلام عليكم. هذا السائل الجزائري يقول: يوجد في الجامعة التي أدرس فيها أستاذ يدرسني مادة الماكينات. مادة الماكينات. يقول: وفي موعد الدرس يغير مسار الدرس ويبدأ يتحدث عن السياسة ويحرض على ولاة الأمر ويستهزئ بالسلفيين والعلماء والمنهج، فكيف أتعامل معه حيث أنني قد نصحته مرارا وتكرارا ولكنه أبى ومرض نفسه ولا يزال يشير ويظلم حتى حيث لا أستطيع الصبر على ذلك أمامه بعد نصحه، فماذا تنصحون بفعله؟
أنصحك ألا تدرس عليه، اتركه. نعم.
الله عليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الطعام الذي يقيمه الناس بمناسبة ذهابهم للحج أو رجوعهم منه؟
هذا ما في شيء إن شاء الله. نعم.
هذا السائل يقول: لقد سمعت أحد الدعاة إلى الله يقول بأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس كله مستجيب، هل هذا صحيح؟ تقول أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس كله مستجيب، هل هذا صحيح؟
سبحان الله العظيم. الله سبحانه وتعالى له في خلقه ما يشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يدعو وقد يجيبه الله وقد لا يجيبه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي كان يأكل بثماره قال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، فما رفعها. ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، ويعلم الله أن المصلحة في غير ذلك، أو أن الذين دعا عليهم سيكونون من جنود الإسلام، مثل دعوته على وفي كنوته على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وسفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأمثال هؤلاء، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يستجيب له ربه سبحانه وتعالى، وقد يعني يعلم المصلحة في عدم الاستجابة له، كما حصل في هؤلاء. نعم. أحسن
الله عليكم. هذا السائل يقول: هناك بعض الشباب يذهبون للحج أو العمرة ولا يرجعون إلى بلادهم بدعوى أن هذه هجرة، ولكن لا ينتبهون لقوانين المملكة العربية السعودية التي تقضي بعودة الحاج أو المعتبر بعد انتهائهم، فما هو توجيهكم لهم توجيهكم لهم بارك الله فيكم.
توجيهي لهم أنهم يجب عليهم إذا قضوا حجهم أو عمرتهم أن يعودوا إلى بلادهم، لأن السعودية يعني لا تتسع للعالم كله، والإقامة فيها بقوانين يعني أنظمة، فمن أتى بهذه الأنظمة أبيحت له الإقامة، ومن لم يأتي بها فالأفضل له أن يعود إلى بلده ويخشى الله عز وجل ويتقي. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم العمل مع شيعي علما بأنه لا يتكلم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
إن كنت تستطيع يعني أن تترك هذا العمل الذي معك فيه شيعي، أو أنت تعمل مع شيعي، يجب عليك أن تتركه، إلا إذا كنت مرقرا على هذا العمل لكون الشيعي هذا جميل، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن أنكر عليه واحذر منه، لأن الشيعة يتقربون إلى الله بأذية المسلمين السنيين.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل سنة العصر القبلية تصلى قبل الأذان أم بعده؟
بعده.
بارك الله فيكم. هذا السؤال الأخير يقول: من فاتته ثلاث ركعات من العشاء فكيف يتمهن بعدما يسلم الإمام؟ بمعنى ماذا يقرأ في كل ركعة، وهل يجهر، ومتى يجلس التشهد؟
يجهر في الركعة التي بقيت من الثنتين الأولى، يجهر فيها ويتشهد بعدها، ثم يقوم الثنتين ويسر.
نعم. الله عليكم وبارك فيكم.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.